بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. ما المراد بالحصبة؟ المرض. ما المراد بالحصبة؟ عبد الملك، إيش الحصبة؟ العمرة ليلة الحصبة، يعني الذي فيه حصبة يروح يعتمر. أعمار، الله أعلم. لك يا أبا حاتم، الحصبة الحصى، يعني قربت الآن. بقي ما هي ليلة الحصبة؟ ها، المحصب، المكان الذي يعني بقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم ذهب إلى البيت وطاف، الذي هو البطحاء الأبطح. قال له المحصب، يعني معناه أنه قد انتهت أعمال الحج باليوم 13، فالعمرة بعد ذلك لا بأس بها. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها، يعني لأنه قد انتهت أعمال الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن سلام، وهو البيكندي، قال: أخبرنا أبو معاوية. ما اسمه؟ محمد بن خازم الضرير. قال: حدثنا هشام بن من؟ يا عدنان ابن عروة، هشام ابن عروة ابن الزبير، عن أبيه عروة، عن عائشة. عائشة، ما قرابة عروة من عائشة؟ ذا الحي، ما القرابة؟ عروة بن الزبير، عائشة، ما تقرب له؟ بينهما قرابة أو لا؟ عندك يا فوزي خالته، أخت أمه، عن أبي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأحللت بعمرة. قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي. هذا الحديث فيه إشكال، فألفاظه تختلف مع ألفاظ كثيرة تقدمت في كتاب الحج تدل على خلاف هذا السياق. منها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يهل فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل، هذا لم يكن في أول إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ذلك بعد وصوله إلى مكة. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها: ارفضي عمرتك وهي في هذا الحال الذي هو قريب عرفة، وإنما قال: دعي العمرة لما حاضت وهي بسرف. فاختلف السياق، ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين عن هذا الحديث أنه يعني في ألفاظه اختلاف مع الأحاديث السابقة. قال: سياق هذا الحديث مخالف لسياق الأحاديث الأخرى من عدة وجوه. الأول قولها موافين لهلال ذي الحجة، ما هو المعروف من حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى انطلق من المدينة؟ كم بقي من ذي القعدة؟ بقي خمس، ووصل إلى مكة بعد مرور 4 أيام، بقي 4 أيام ليوم الثامن، معناه 9 أيام. فهذا الحديث فيه أنه يعني انطلق في آخر ذي الحجة، في أول ذي الحجة، آخر ذي القعدة. قالوا: المعروف من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج وقد بقي من ذي القعدة خمسة أيام، وحمل موافين لهلال ذي الحجة على طيب أي مقاربين فيه نظر، يعني كلمة الموافاة غير المقاربة. الثاني قوله من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى مكة، بل قاله حينما طاف وسعى. وظاهر السياق أنه قال أنه قاله قبل ذلك، على أنه يمكن أن يؤول على أن الراوي اختصر الحديث فذكر تخيير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أصحابه أن يهلوا بواحد من الأنساك الثلاثة، ثم بعد ذلك قال فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، لكن السياق يبعد هذا، لأن المعروف من سياق حديث جابر وهكذا حديث عائشة في غير هذا الموضع فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس لما أتوا ذا الحليفة منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة. قالت عائشة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ثم لما وصل وادي العقيق جاءه جبريل فقال له قل عمرة في حجه. فهذا الكلام كان في ابتداء الأمر خيرهم، فلما وصل إلى مكة قال لهم من لم يكن ساق منكم الهدي فليجعلها عمرة، أمر من أفرد أن يجعل حجة وعمرة لأنه ما عنده هدي، ومن كان ساق الهدي فيبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام قارنا إلى أن ينحر هديه يوم الأضحى يوم النحر. قال الثالث قولها فأضلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ظاهرة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها وهي تبكي في عرفة، وهذا لا يستقيم أبدا، لأن المعروف المشهور أن حيضها كان بسرف كما في الرواية الأخرى عنها هي، فلما جئت سرف حضت ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي الحديث. قال قبل أن تصل إلى مكة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة هناك لا في عرفة، وقال لها دع العمرة أي أتركي أعمالها التي هي العمرة عمرة المتمتع، فعمرة المتمتع غير عمرة القارن، عمرة المتمتع عمرة منفردة تماما بأعمالها، يأتي بالإحرام ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر أو يحلق، وأما القارن فإنها داخلة في أعمال الحج فليس لها عمل منفصل إلا النية، فعمل القارن وعمل المفرد شيء واحد إلا بالنية والهدي. فقال لها دع العمرة أي تدع عمرة التمتع وتبقى قارنة، أي اتركي أعمالها، لأنها لما كانت قارنة دخلت أعمال العمرة في الحج، فلا تفعل إلا الأفعال إلا أفعال الحج فقط، وهنا تستقيم به الأدلة ولا يحصل إشكال. وهل طهرت بعرفة أو يوم النحر؟ يمكن الجمع بين الروايات بأن يقال إنها طهرت يوم عرفة ولم تطهر إلا يوم النحر احتياطا، لئلا يكون هذا جفافا لا طهرا، هذا إذا كانت اللفظتان محفوظتين. وعائشة ممن كانت تقول للنساء لا تعجلن يعني حتى يرين الطهر. وأما رواية أنها طهرت ليلة البطحاء فلا شك أنها غلط، لكن هل ينبني على هذا الاختلاف شيء؟ لماذا غلط؟ لأن المعروف عنها أنها طافت يوم النحر، وليلة البطحاء هذه في يوم الثالث عشر، هل ينبني على هذا الاختلاف شيء؟ الجواب لا، لأن الحائض يجوز لها أن تقف بعرفة ومزدلفة ومنى، إنما الممنوع عنها ماذا؟ الطواف، والسعي لا يكون إلا بعد طواف، السعي لا يكون إلا بعد طواف، ولا صح سعي منفرد، وإن كان لا يشترط له الطهارة لكن ما يؤتى به بمفرده. الرابع قوله أرفضي عمرتك، قالوا هذه الكلمة شاذة، لأن لو نقضت عمرتها لكانت مفردة لا قارنة، وهي بلا شك صارت قارنة، لكن لولا أن السياق فيه اضطراب لأمكن بسهولة أن نقول إن المراد ارفضي أفعالها فلا تكمليها، يعني ولو حمل على هذا أنه أقرب من قول أنه يعني إلا إذا كان أحد من العلماء قال عنها أنها شاذة. إن المراد ارفضي أفعالها يعني لتوافق تلك اللفظة الأولى دعي العمرة، يكون معنى ارفضي العمرة معنى دعي أعمالها، تفسرها الرواية الأخرى فلا تكمليها، لكن أصل الحديث وسياقه فيه هذا الاضطراب. والرواة كغيرهم بشر، قد ينسى الإنسان وقد يتوهم ويغني عن هذا الحديث الأحاديث الأخرى التي في صحيح البخاري على غير هذا السياق، لكن فائدة مثل هذا السياق أنه ربما يكون فيها فائدة ولو واحدة زائدة عن الأحاديث السابقة. وعلى كل حال فاختلاف الروايات في الحج كثير، وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تتبع هذا الاختلاف واعتمد على المشهور، وما خالف المشهور حاول أن يرده إلى المشهور بتأويل قريب أو بعيد. وقولها فلما كانت ليلة الحصبة هي ليلة الرابع عشر، والحصبة هي الحصى الصغار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل في المحصب حينما خرج من منى. وقولها أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، من المعروف أن عائشة رضي الله عنها هي التي طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألحت عليه، لكن هذا لا يمنع أن يقال إنه أرسل معها أخاها بعد الإلحاح. والتنعيم ليس ميقاتا كما يعتقده كثير من عامة الناس، وإنما هو حل قريب أقرب مكان للحل، وإلا فالذي يريد عمرة وهو في مكة يخرج إلى أي مكان في الحل سواء كان في التنعيم أو في غيره، لكن يقولون التنعيم لأن عائشة ذهبت إليه لأنه أقرب من غيره من المواضع التي هي خارج الحرم. وهذا الحديث الذي ساقه الإمام البخاري ما المراد منه؟ ما المراد منه اللفظة الأخيرة فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي، يدل على ماذا؟ أن الحاج إذا انتهى من أعمال الحج فإنه يجوز أن يأتي بالعمرة، لكن بقي الخلاف في مسألة أيهما الأفضل، هل الإنسان أن يأتي بعمرة بدون سفر جديد؟ ذكر الحافظنا قال وأشارت بذلك إلى أن الخروج طيب، قال ابن بطال فقه هذا الباب أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق، وليلة الحصبة هي ليلة النفر الأخير لأنها آخر أيام الرمي. واختلف السلف في العمرة أيام الحج، فروى عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال سئل عمر وعلي وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة فقال عمر هي خير من لا شيء، وقال علي نحوه، وقالت عائشة العمرة على قدر النفقة. ما معنى على قدر النفقة؟ يعني الآن هل يستوي من يأتي بعمرة من بلده مع من يأتي بعمرة يخرج من الحرم إلى الحل ويأتي بعمرة؟ ما يستوي. وأشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى الحل، إلى آخر ما ذكره. قرأنا حديث من عندك يا خيري؟ ما كنت موجودا؟ فعندك يا أبا زين حديث عائشة، أحسنت. ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ هات يا أبا زكريا. أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن طلبت من عائشة العمرة أذن لها بعد ليلة المحصب وهي ليلة الرابع عشر، معناه بعد انتهاء أعمال الحج. خلاص هي مثل الذهاب إلى التنعيم كل واحد. لا هذا مسألة الغسل هو الذي يريد الإحرام يغتسل في أي مكان، سواء كان هناك أو هناك. إذا كان المسافة قليلة مثلا اغتسل في بيته وذهب إلى المكان، هو ما اغتسل من أجله، هو مستحب. إلى هنا سبحانه وتعالى.